بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الذي من علينا بطلب العلم ويسر لنا مثل هذه المجالس المباركة نتذاكر فيها من علوم دين الله ما ننتفع به بإذن الله في الدنيا والآخرة. وهذه الحلقات والدروس نعمة من الله سبحانه وتعالى جديرة بأن تستشعر وجديرة بأن تذكر. وكما قيل اليوم شيء وغدا غيره من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. أهم شيء هو الاستمرار في طلب العلم، استمرار على الدروس، ويحصل خير بإذن الله. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا الأسباب لنجتمع في مثل هذه الدروس والحلقات ويحصل التعاون على الخير، التعاون على البر والتقوى، ويستفيد المتكلم والسامع بإذن الله تعالى. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا الدرس هو في علم من علوم العربية وهو علم النحو. وعلم النحو علم له أهميته كما سيأتي من خلال أنه يستعان به على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل أنزل كتابه كما قال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فلذلك من أراد أن يتفهم كلام الله وأن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى لا بد أن يأخذ قسطا من علم العربية. وأهم علوم العربية وفأسها هو النحو، فإنه من أهم علوم العربية إن لم يكن أهمها. يحتاج إليه المفسر، يحتاج إليه الفقيه، يحتاج إليه المحدث، يحتاج إليه الأصولي. لا تكاد تجد شرحا من شروحات أهل العلم سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في الأصول أو في الحديث إلا وهو يحتوي على مسائل نحوية. ولذلك ينبغي أن يهتم به طالب العلم، ينبغي أن يهتم به طالب العلم، وهو من علوم الوسائل وليس الغاية، لأنك تستعين به على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا كلام أهل العلم. ويأخذ منه طالب العلم قدرا أو قدر ما يحتاج إليه، ولا بد من أن تعطيه وقتا للمراجعة وتأمل المسائل وتفهم المسائل النحوية حتى لا تتعب بعد ذلك. ومسائل النحو في الغالب مسائل مترابطة، كل درس ينبني على ما قبله، فينبغي الاهتمام بمراجعة الدروس، وكذلك أيضا عدم التغيب عن الدروس والتخلف عنها، فإن هذا مما يسبب لك عدم فهم الدروس التي تحضرها وقد انقطعت عما قبلها. الكثير من الدروس مترابطة مثل السلسلة، كل حلقة ممسكة بالأخرى، وأول النحو مبني وآخر النحو مبني على أوله. من لم يتقن علامات الإعراب مثلا ما سيفهم إذا درس المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، وهكذا أيضا إذا درس المنادى والاستثناء غير ذلك من أبواب النحو إذا كان لم يتقن علامات الإعراب بعد، فهذا مهم. ومن أحسن الطرق والوسائل لفهمه أن تحضر ذهنك قلبك في الدرس وتتفهم وتسأل عما أشكل عليه وتجعل لك وقتا لمراجعة الدرس الماضي، وأحسن ما يكون من المراجعة المزاملة، يعني كل واحد يراجع مع أخيه أو ثلاثة مع بعض أو أربعة، يحسن مراجعة جماعية حيث يجتمع الطلاب ويقرأ أحدهم الدرس الذي أخذوه، ثم بعد ذلك تناقش المسائل ويخرج الجميع وقد فهم، فإن وجد إشكال يسأل عنه في الدرس الآتي وهكذا. وإذا فهمت النحو فستجد له لذة، تجد له لذة. وأما مع كثرة التخلف والتغيب عن الدروس هذا يسبب التعقد من الفن، لأنك تأتي وقد أخذ الناس عدة دروس مترابطة، فتأتي وتستمع إلى درس من الدروس فاتك ما قبله، ربما ما تفهم، فيحصل التعقد ويقول بعضهم هذا النحو أنا ما أفهم النحو. حتى وإن كان الفهم ضعيفا مع الاستمرار وكثرة المدارسة والسؤال عما أشكل تتفتح لك كثير من المسائل. ولا يغفل طالب العلم عن دعاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يفتح ذهنه وأن يرزقه الفهم يذكر بعض من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى إذا أشكلت عليه مسألة: يا من علم آدم علمني، ويا من فهم سليمان فهمني. ذكروا عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء، يشير إلى قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما. وفضل الله واسع، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يعتبر من الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم في فن النحو، من الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم في فن النحو، وهو من أحسن الشروح فيما يظهر والله أعلم للمقدمة الآية الرومية. والشارح الذي هو محمد محي الدين عبد الحميد من رجال النحو المعروفين، من علماء النحو الكبار، من علماء النحو الكبار، على أنه علق على كثير من كتب النحو المختصرة والمطولة، فله تعليقات على قدر الندى وعلى شرح شذر الذهب لابن هشام وعلى أوضح المسالك وعلى شرح ابن عقيل وكثير من كتب النحو خدمها، وهو متضلع في هذا الباب جدا، تضلع في باب النحو جدا، على أنه في بعض تعريفاته لا سيما فيما يتعلق بتعريف الكلام وافق قول الأشاعرة، ولعل ذلك بسبب أن الرجل دراسته أزهرية، درس في الأزهر، وكثير ممن تخرج من الأزهر، جامعة الأزهر وجامع الأزهر، كثير منهم على المذهب الأشعري، لأن المدرسين على هذا الحال، على المذهب الأشعري في باب الصفات، فكثير منهم على هذا المذهب يثبتون لله سبحانه سبع صفات وينفون ما عداها. ولذلك تجد كثير من النحاة ممن تأثر بهذا المذهب ربما صاغوا تعريفا للكلام لا يتعارض مع مذهبهم في صفة الكلام، وسيأتي الكلام على هذه المسألة عند تعريف الكلام إن شاء الله تعالى. نقرأ مقدمة الشارح رحمه الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمرة داني القطاف. واضح العبارة كما قال رحمه الله تعالى فأسلوبه أسلوب سلس واضح يتناسب مع المبتدئين. ظاهر الإشارة إشارته ظاهرة يفهمها طالب يانع الثمرة بمعنى أنها ثمرة ناضية جاهزة داني القطاف قد قرب قطاف الثمرة. قال كثير الأسئلة والتمرينات. الأسئلة والتمرينات موجودة فيه يستفيد منها الطالب. فبعد أن نأخذ الدرس مثلا كل واحد منكم يرجع إلى الأسئلة والتمرينات ويحاول أن يحلها فيجيب على أسئلته وتمريناته، وإذا وجد سؤالا ما استطاع أن يجيب عليه يسأل عنه بالدرس الآتي. قضية الأسئلة والتمرينات هذه عليكم، لأننا لو أخذنا في قراءة الأسئلة والتمرينات سيطول بنا الوقت. قال قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الآية الرومية على صغار الطلبة، لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولغة الكتاب العزيز، وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه. أسأل الله أن يرحمه وأن يرضى عنه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. انتهت هذه المقدمة، ثم ذكر بابا أسماه المقدمات، ذكر فيه تعريف النحو وموضوعه وثمرته ونسبته وواضعه وحكم الشارع فيه. يأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.